إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: غريبتان، كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها، وكلمة سفه من حكيم فاغفروها، فإنه لا حكيم إلا ذو عثرة، ولا سفيه إلا ذو تجربة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المجالس بالأمانة، ولا يحل لمؤمن أن يأثر عن أخيه المؤمن قبيحا. وقال الإمام علي عليه السلام: سيد الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الأخ في الله، وذكر الله على كل حال. خالد بن معمر: علام أحببت عليا؟ قال: على ثلاث خصال: على حلمه إذا غضب، وعلى صدقه إذا قال، وعلى عدله إذا ولي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث خصال من كن فيه استكمل خصال الإيمان: الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه الغضب من الحق، وإذا قدر لم يتعاطى ما ليس له. اللهم اجعلنا من المتمسكين بالحق والعدل في غضبنا ورضانا، وصل على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. الأنشودة الأولى في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: يا أيها الرب العظيم، عنوانها. نستمع معا.
يا أيها الرب العظيم، هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به فارفق به. أنا من عصى يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور. ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتو وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهر الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على وراقي شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي أبكى السماء أبكى السماء.
إلهي ليس تشبه مسألتي مسألة السائلين، لأن السائل إذا منع امتنع عن السؤال، وأنا لا غناء بي عما سألتك على كل حال. إلهي أدعوك دعاء ملح لا يمل دعاء مولاه، وأتضرع إليك تضرع من قد أقر على نفسه بالحجة في دعواه. مستمعين الأحبة، قل هو الواحد والفرد عنوان الأنشودة الثانية، نستمع معا إليها.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الله القوي القوي القادر مالك الملك العزيز العزيز القاهر.
الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
ربنا الله إليه إليه المرجع فهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع. ربنا الله إليه إليه المرجع فهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع. إنه الخافض والرافع إنه المانع والنافع.
إنه الخافض والرافع إنه المانع والنافع.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد.
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد. قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد.
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، إلى آخر هذه الآية المباركة، لما سئل عن بني أمية آتاهم الله الملك قال عليه السلام: ليس حيث تذهب إليه، إن الله عز وجل آتانا الملك وأخذته بنو أمية بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر فليس هو للذي أخذه. أحبتي الأفاضل، نستمع معا إلى الأنشودة الختامية. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله عز وجل، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم ضمن برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسمت المجد قتل العزة والحمد. إخوان رسمت المجد قتل العزة والحمد. يا صوت الدم إن أبى نبويا أو ملعدة. يا صوت الدم إن أبى نبويا أو ملعدة. بوركت فروحك صارت في عليين تفدى. أسرارك في بارقة الشمس النوراء وعلاك البيرق يخفق فوق الجوزاء. أسرارك في بارقة الشمس النوراء وعلاك البيرق يخفق فوق الجوزاء. أنت بعين الله وشهيدا في الله ندبتكم والله أمة حزب الله.
إخوان رسمت المجد قتل
تشهد العزة والحمد قطوان رسمت المجد فتل العزة والحمد يا صوت الدم إن لبه نبويا أو ملعبدا يا صوت الدم إن لبه نبويا أو ملعبدا بوركت فروحك صارت في عليين تفدى في عليين تفدى
عرش إسرائيل تهاوى هزئت منك دماء ويواقيت النصر تسامت من وهج الأشلاء يا عرش إسرائيل تهاوى هزئت منك دماء ويواقيت النصر تسامت من وهج الأشلاء هذا خط الثار يرفض ذل العار ببواتر إسراف يعبر فوق النار
ورسمت المجد قتل العز والحمد قطوان رسمت المجد فتل العزة والحمد يا صوت الدم إن لبه نبويا أو ملعبدا يا صوت الدم إن لبه نبويا أو ملعبدا بوركت فروحك صارت في عليين تفدى في عليين تفدى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني يليه مكارم الأخلاق. في الساعة 5:15 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:12 بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:23 تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في الساعة 5:51 في الساعة 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم نور من القرآن في الساعة 6:25 همسات على شغاف القلب يأتيكم في الساعة 6:40 يليه 5 دقائق لسلامتك. أحبتي تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. لا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. البحث هو الشباب ومفهوم الحب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد شغفها حبا، صدق الله العلي العظيم. الحب والكره من مكونات النفس الإنسانية، فكما يشعر الإنسان بالجوع والعطش، وكما يشعر باللذة والألم، كذلك يشعر بالحب والكره، فهذا أمر متأصل في أعماق الإنسان. والحب هو النزوع إلى الشيء، أما الكره فيعني النفور من الشيء. ومن الطبيعي أن يحب الإنسان الله سبحانه وتعالى، أن يحب الرسول صلى الله عليه وآله، أن يحب أئمة أهل البيت، أن يحب والديه، أن يحب إخوانه وأخواته وأقربائه وأرحامه. هذا حب فطري في الإنسان وطبيعي ومطلوب أيضا. ولذلك عندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الحب قال: وهل الدين إلا الحب؟ فحب الله سبحانه وتعالى من الدين، وحب الرسول والأئمة الطاهرين وأهل البيت والمؤمنين من الإيمان، وهذا أمر مطلوب. إذن هناك نوع من الحب مطلوب، وهو جزء من الدين والإيمان. حب الإنسان لوالديه، الإحسان إلى الوالدين، محبتهم، محبة الزوج لزوجته، محبة الزوجة لزوجها، محبة الأب لأولاده، محبة الأولاد لأبيهم وأمهم. هذه من الأمور المطلوبة، وهو أمر طبيعي وفطري في الإنسان. ولكن ما نريد أن نتحدث عنه هو الحب العاطفي أو الحب الشهواني، الذي قد يحدث بين الشبان والفتيات. ماذا يعني هذا الحب؟ هل هو مباح أم محرم؟ هل يمكن أن يكون هناك حب بين الشاب والفتاة قبل الزواج أم لا؟ وهل ذلك جائز أم غير جائز؟ حتى تتضح لنا هذا الموضوع المهم، علينا أن نفرق بين نوعين من الحب. هناك حب غير اختياري، شعور نفسي، شاب يشعر بمحبة لفتاة، أو فتاة تشعر بمحبة لشاب. إذا كان هذا مجرد شعور نفسي غير اختياري، لا إرادة للإنسان فيه، فهذا بحد ذاته شيء مباح لأنه خارج عن إرادة الإنسان. قد يرى الإنسان شخصا شاب يحب شاب بمعنى يرتاح إليه، بمعنى معجب بشخصيته، وقد نجد أن شابا يحب فتاة بمعنى أنه معجب بشخصيتها أو يرغب في الزواج منها. بهذا المستوى الموضوع غير محرم، ولكن يجب أن لا يتجاوز ذلك ويتحول إلى أفعال وسلوكيات. فلا يجوز لشاب أن يغازل فتاة أو أن يتلفظ معها بألفاظ عاطفية مهيجة للشهوة أو ما شابه ذلك. إذن الحب غير الاختياري يجب أن يبقى على هذا المستوى من دون الدخول في أفعال أو أعمال أو سلوك. نعم، من الممكن الشاب إذا أحب فتاة أو العكس، الحل الوحيد هو اللجوء إلى الزواج. إذا شاب حب فتاة فعلا هناك حب حقيقي، فالحل أن تلجأ تتقدم لخطبتها وتتزوج بها، وكذلك الفتاة. أما الحب الآن أو ما يسمى بالحب، فهو الحب المغلف بالشهوة والنزوة والرغبة للبحث عن اللذة المحرمة بعنوان الحب. فنجد أن شابا مثلا يتحدث إلى فتاة ويبدي لها مشاعر الحب، ولكنه في الحقيقة يريد أن يحصل منها على مآربه، يريد أن يشبع غريزته من خلالها. وهنا يجب أن أؤكد على هذه النقطة، أن على الفتيات ألا ينخدعن بكلمات الحب والإعجاب وما شابه من قبل بعض الشباب، لأن أحيانا بل في كثير من الأحيان يكون هذا مجرد وسيلة لإيقاع الفتاة فيما يريده الشاب. وللأسف من خلال الواقع الاجتماعي، من خلال ما نطلع عليه وما تصل إلينا من رسائل، نجد أن الكثير من الفتيات يتورطن في علاقات غير شرعية مع شباب بعنوان الزواج. يقول لها مثلا أنا أحبك وأرغب في التزوج في الزواج منك، بس نريد نتعرف. فيبدأ شيئا فشيئا يجرها ويستدرجها، ثم يطلب منها صورا، ثم يبتزها بتلك الصور. ولذلك على الفتاة أن تكون حذرة جدا وإلا تعطي صورها لأحد، لأن هذا مجرد وسيلة للابتزاز، والقصص في ذلك كثيرة جدا جدا. الشاب الذي فعلا يرغب في الزواج من الفتاة لابد أن يتقدم صورة طبيعية، تقدم للفتاة ويخطب يدها ويطلب الزواج بها. وعادة يجب أن يقول أن نقول هذه الحقيقة، أن الشاب الذي يجد أن فتاة معينة قد انساقت وراءه وألقت بنفسها واستسلمت للشاب في مآربه وفي إشباع غرائزه، عادة لا يثق بها ولا يقبل بالزواج بها، لأنه دائما يكون عنده نظرة أنه مدام أعطته ما يريد، فإن هذه النظرة عند الشباب أنه ممكن أيضا تكون قد أعطت غيره. فإذا من المتضرر أكثر، الشاب أم الفتاة في هذه الحالة؟ الفتاة هي التي تتضرر أكثر. وكم هناك من القصص في هذا الجانب بعنوان الحب وعنوان الإعجاب وبعنوان مثلا الرغبة في الزواج، ينخدع البعض بهذه الشعارات التي تكون مجرد شعارات براقة ولكنها تخفي في داخلها الرغبة في الإشباع والحصول على مآرب الشاب الجنسية. إذن هذا النوع من الحب أو ما يسمى بالحب، الحب القائم على الشهوة، الحب القائم على النزوات والغرائز، هذا لا يمكن أن نسميه حبا حقيقيا، حبا صادقا، وإنما هذا مجرد رغبة في الحصول على النزوة الشهوانية. وما هو الحل؟ الحل كما قلت بالزواج. ممكن هناك الآن هناك أطروحات عند بعض الشباب والفتيات أننا نريد أن نتعرف على بعضنا البعض قبل الزواج، الحب قبل الزواج، هل هذا يمكن؟ والجواب أن الرجل أو المرأة تستطيع أن تتعرف على شريك الحياة بطرق متعددة، من خلال السؤال عنه، من خلال دراسة هذه الشخصية شريك الحياة أو المتقدم للزواج، دراسته بصورة كاملة، السؤال الأصدقاء عنه، وأيضا يجوز النظرة الشرعية أنه قبل العقد يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة المحتملة أن تكون زوجة، ويجوز للزوجة أيضا أن تنظر إلى الرجل كما قال بعض الفقهاء بذلك. إذن النظرة الشرعية ممكن أيضا، إذن هذه النظرة الشرعية تحل هذه الإشكالية. أو يكون هناك عقد بين الشاب والفتاة إذا أراد التعرف، التعرف الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا بعقد زواج، أما أن تكون هناك علاقات عاطفية، علاقات غرامية بين شاب وفتاة من دون عقد شرعي، فهذا سينتهي بالحرام قطعا، لأن الشاب والفتاة في بداية مرحلة الشباب يكونان في عنفوان الشهوة وقوة الغريزة، هذا أشبه بصب الزيت على النار. يجب أن لا نخدع أنفسنا ونقول نريد أن نتعرف، التعارف هذا شيئا فشيئا يؤدي إلى ارتكاب المحرمات والموبقات، وعادة لا يحصل الزواج من هذه الطريقة. وأيضا يجب أن نقول أن أي حب بين شاب وفتاة متزوجة هذا من أكبر المحرمات، أو أن فتاة متزوجة تقيم مثلا علاقة حب مع شاب، الفتاة تقول والله أنا أحب هالرجال هذا وهي متزوجة، أو الزوج أو الشاب يقول والله أنا أحب الفتاة وهو يعلم أنها متزوجة، هذا من أشد المحرمات ومن الذنوب الكبيرة أن الإنسان يقيم علاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة، أو امرأة تقيم علاقة مع شاب وهي متزوجة، أو حتى غير متزوجة ولكن من دون عقد شرعي. إذن الحب الحقيقي إذا كان هناك حب حقيقي في الإعجاب بالطرف الآخر، أن نذهب من أجل عقد الزواج، وهذا بذلك تتضح الصورة، يستطيع الإنسان أن يمارس الحب الحقيقي بين الزوجين. أما الحب بغير ذلك فهو خداع ووهم وسراب. إذن علينا أن يكون الحب من خلال العقد الشرعي. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير في الطريق الحلال والمباح، وأن نبتعد عن طريق الحرام وغير المباح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العلي العظيم. في هذه الحلقة نأخذ حقوق الأصدقاء، وقبل أن نشرع في بيان هذه الحقوق لا بأس بمقدمة. الإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع اعتزال الناس والانفراد عنهم، لأن اعتزالهم باعث على استشعار الغربة والوحشة والإحساس بالوهن والخذلان إزاء طوارئ الأحداث وملمات الزمان. من أجل ذلك كان الإنسان تواقا إلى اتخاذ الخلان والأصدقاء ليكونوا له سندا وسلوانا، يسرون عنه الهموم، ويخففون عنه المتاعب، ويشاطرونه السراء والضراء. وقد تضافرت دلائل العقل والنقل على فضل الأصدقاء والترغيب فيهم، ومن جملة هذه الروايات ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث له قال: عليك بإخوان الصدق فأكثر من اكتسابهم، فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. وكذلك روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لقد عظمت منزلة الصديق حتى أن أهل النار يستغيثون به ويدعونه قبل القريب الحميم. قال الله سبحانه مخبرا عنهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال بعض الحكماء: إن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، زينة في الرخاء وعدة في الشدة، ومعونة على خير المعاش والمعاد. وقيل لحكيم: أيما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ فقال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي. وينبغي أن نتبين أن الأصدقاء على أصناف. قد يحسب الناس أن الصديق هو من يحسن مجاملتهم ويظهر البشاشة والتودد إليهم، ويعتبرونه خلا وفيا وصديقا حميما، فإذا اختبروه في واقعة أسفر عن صديق مزيف وخل مخادع عاطل من خلال الصداقة الحقة وواقعها الأصيل. ومن هنا كثرت شكايات الأدباء قديما وحديثا من تنكر الأصدقاء وجفائهم وخذلانهم، رغم ما يكنونه لهم من حب وإخلاص. والسبب في ذلك أمران: الأول الجهل بواقع الصداقة والأصدقاء، وعدم التمييز بين خصائص خلال الواقعيين من المزيفين منهم. الأمر الثاني اتصاف أغلب الأصدقاء بنقاط الضعف الشائعة في الأوساط الاجتماعية من التلون والخداع وعدم الوفاء، التي سرعان ما يكشفهما محك الاختبار. وقد أوضح أمير المؤمنين عليه السلام واقع الأصدقاء وأبعاد صداقتهم فيما رواه الإمام الباقر عليه السلام، فقال: قام رجل بالبصرة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الإخوان. فقال عليه السلام: الإخوان صنفان: إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم الكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على حد الثقة فبذل له مالك وبدنك، وصافي من صافاه، وعادي من عاداه، واكتم سره وعيبه، وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أقل من الكبريت الأحمر. أي إخوان الثقة عددهم قليل، أقل من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب لذتك منهم، فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وأبذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. وهناك روايات كثيرة في هذا الصدد، وقال بعض الحكماء المودات ثلاث: مودة في الله عز وجل لغير رغبة ولا رهبة، فهي التي لا يشوبها غدر ولا خيانة، ومودة مقارنة ومعاشرة، ومودة رغبة أو رهبة، وهي شر المودات وأسرعها انتقاضا. فينبغي للإنسان المؤمن أن يختار الصديق، لأن للصديق أثر بالغ في حياة صديقه وتكييفه فكريا وأخلاقيا، لما طبع عليه الإنسان من سرعة التأثر والانفعال بالقرناء والأخلاء، ما يحفزه على محاكاتهم والاقتباس من طباعهم ونزعاتهم. من أجل ذلك كان التجاوب قويا بين الأصدقاء، وكانت صفاتهم سريعة العدوى والانتقال، تنشر مفاهيم الخير والصلاح تارة، ومفاهيم الشر والفساد أخرى تبعا لخصائصهم وطباعهم الكريمة أو الذميمة. وإن كانت عدوى الرذائل أسرع انتقالا وأكثر شيوعا من عدوى الفضائل. فالصديق الصالح رائد خير وداعية هدى يهدي إلى الرشد والصلاح، والصديق الفاسد رائد شر وداعية ضلال يقود إلى الغي والفساد. وكم انحرف أشخاص كانوا مثاليين هديا وسلوكا، وظلوا في متاهات الغواية والفساد لتأثرهم بالقرناء والأخلاء المنحرفين. وأما من ناحية اختيار خلال الصديق المثالي، وهذا شيء مهم جدا للإنسان المؤمن أن يتعرف خلال الصديق المثالي، أهم تلك الخلال: أولا أن يكون عاقل اللبيبة مبرئا من الحمق، فإن الأحمق ذميم العشرة، مقيت الصحبة، مجحف بالصديق، وربما أراد نفعه فأضره، وأساء إليه لسوء تصرفه وفرط حماقته، كما وصفه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث له فقال: وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك، فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه. ثانيا أن يكون الصديق متحليا بالإيمان والصلاح وحسن الخلق، فإن لم يتحل بذلك كان تافها منحرفا يوشك أن يغوي أخلاءه بضلاله وانحرافه. ومن هنا حذرت الآية الكريمة التي بدأنا بها هذه الحلقة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الأبرار للفجار تلحق الأبرار بالفجار، فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن كانوا على غير دين الله فلا حظ له من دين الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يواخين كافرا ولا يخالطن فاجرا. إشارة إلى أن الإنسان يتأثر بالأخلاء وبالأصدقاء، ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا. الرواية في البحار كتاب العشرة صفحة 53. وهكذا يحذر أهل البيت عليهم السلام من مخادنة ومخالطة أنماط من الرجال اتسموا بأخلاق ذميمة وسجايا هابطة باعثة على النفرة وسوء الخلة. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال لي أبي علي بن الحسين زين العابدين: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم. فقلت: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. قال: إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب، وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك، وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاث مواضع. وفقنا الله وإياكم لاختيار الأخلاء والأصدقاء الصالحين الذين هم عون على الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إنه سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.